أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. وصلنا إلى هذه العبارة من الزيارة الجامعة وهي والمظهرين لأمر الله ونهيه. الإمام المعصوم علي الهادي عليه السلام يصف أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم هم الذين أظهروا أمر الله ونهيه. لله أوامر ولله نواهي، لكن من الذي أظهر هذه الأوامر والنواهي؟ هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن المظهرين جمع للمظهر، والمظهر اسم فاعل من الظهور بمعنى وضوح الشيء، معنى تبيينه وبروزه. يقال ظهر الشيء إذا بان وبرز بعد الخفاء. أهل البيت سلام الله عليهم هم خزنة علم الله، هم ورثة علم الله، هم العالمون بأوامر الله ونواهيه، هم المظهرون لأمر الله ونهيه. أحاديث شريفة كثيرة وردت في هذا المعنى. إذن هم العين الصافية، هم المعدن الفياض بالأحكام الشرعية والمعالم الربانية وجميع الموضوعات التي فيها أمر ونهي لله تبارك وتعالى. عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: بالإمام تمام الصلاة وتمام الزكاة وتمام الصيام وتمام الحج وتمام الجهاد. حديث كثير. إذن بالعيان بالوجدان نجد أن ما ظهر من أحاديثهم الشريفة لولاهم لما ظهر، لولا هذه الأمور لما، لولا أنهم أن الله تبارك وتعالى جعلهم هم المظهرين لأمر الله ونهي لما ظهر شيء لنا، ولما عرفنا ولا أصبحنا جاهلون لا نعرف شيء. إذن والدليل على ذلك بلغت الكتب المؤلفة في أحاديثهم ما يقارب 6600 كتاب، كما أفاده المحدث الحر العاملي في وسائل الشيعة المجلد 20. 400 كتاب ل400 مصنف في أحاديثهم سميت بالأصول الـ400 عليك السلام ورحمة الله. الكافي مثلا، الكافي يشتمل على 16199 حديث. الفقيه يشتمل على 5963 حديث. مدينة العلم هو أكثر في أحاديث أكثر من الكتاب الفقيه. التهذيب مثلا يشتمل على 13590 حديث لأئمة أهل البيت. الاستبصار يشتمل على 5511 حديث. كبار أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام مثل جابر الجعفي، جابر الجعفي وحده له 70000 حديث. أبان بن تغلب له 30000 حديث. إذن عندما نقول مظهرين لأمر الله ونهيه، هذه الأحاديث الشريفة كاشفة ومبينة إلى أن لولا هذه الأحاديث لضاعت لعله المنظومة الشيعية بأكملها. إذن بهذه الأحاديث الشريفة، هذه الأحاديث أولا تدل على علم ومعرفة، وتدل على أنهم هم الذين أظهروا هذه العلوم. نعم، هنا هذا التوفيق الكبير مثل جابر الجعفي، أبان بن تغلب، هنا أصحاب أئمة البيت زرارة وغيرهم هم الذين حفظوا هذه الأحاديث الشريفة بعد الأمور التي حصلت، وبالتالي وصلت إلينا، وبالتالي أصبحت سنة وبحث فيها العلماء وأصبحت سنة حسنة لهم الأجر والثواب. يعني الشيخ الأنصاري كل المجتهدين الآن اللي في زماننا أو من بعد الشيخ الأنصاري هم عيال على الشيخ الأنصاري. كل من يقلد المجتهدين والمراجع الذين جاءوا بعد الشيخ الأنصاري هم عياله على الشيخ الأنصاري. يعني كل الآن نحن نسجد نصلي نعبد، كل أفعالنا كل أفعال المراجع أجرها وثوابها وحصتها حصة معينة منها تذهب إلى الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف وغيره من العلماء. إذن عالم واحد يبص هذا اليوم. لماذا؟ لأنه كل الطلبة وكل المراجع قد درسوا كتاب المكاشف من وفاة الشيخ الأنصاري ولحد هذه اللحظة. إذا يعتبر كل من مر بهذه العلاقة هو عيال على الشيخ الأنصاري، فإذا ما أعظم شأن الشيخ الأنصاري الذي هو الآن في بوابة أمير المؤمنين، ومدخول في باب القبلة، في بوابة من بوابات أمير المؤمنين، ولكن ما هي منزلته؟ الله العالم، أعلى الله شأنه الشريف. اليوم نريد أن نسلط الضوء على بحث، واقعا هو بحث واسع ولكن من باب الإشارة، وهو نتعرض إلى شخصية فذة. هذه الشخصية كفلت رسول الله ونصرته، وهو أبو طالب. أبو طالب هو عبد مناف، اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. أبو طالب لقبه، ومن ألقابه أيضا سيد البطحاء، ومن ألقابه سيد الأباطح، من ألقابه شيخ قريش، من ألقابه سيد مكة، من ألقابه بيضة البلد وجه البلد، كلها ألقابه. لكن نجد عندما نتصفح كتب التاريخ نجد أن المنحرفين عن الحق يقولون أن أبا طالب مات كافرا. عجيب أن أبا طالب مات كافرا. هذا المعنى دليل، بس أكمل البحث وخذوه. أبا طالب مات كافرا، هذا المعنى وجد عندهم لأنهم عادوا علي بن أبي طالب عليه السلام ومدحوا من غصب حقه، التفوا حول أعدائه، أنكروا فضائله ومناقبه، حتى بلغ بهم الحقد إلى أن يقولوا أن سيد البطحاء عليه السلام أبو طالب مات كافرا. والحال والحقيقة التي لا ينكرها منصف أن أبا طالب سيد البطحاء عليه السلام كان مظلوم كظلم ابنه علي عليه السلام، وأنه كان مؤمنا وهو الذي نصر الإسلام في أشد ظروفه ودافع عن النبي في رسالته. ولنعلم كلنا أن أبا طالب لم يكن كافرا حتى يسلم. أبا طالب سيد البطحاء عليه السلام لم يكن كافرا ثم أسلم، بل كان مؤمنا يخفي إيمانه. هو من سلالة نبي الله إبراهيم عليه السلام، كان آخر وصي من أوصياء الله قبل أمير المؤمنين. إذن أبو طالب كان مؤمنا، ولكن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظهر سيد البطحاء عليه السلام إيمانه على يد رسول الله، فيكون أبو طالب ثالث المسلمين، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، والثاني السيدة خديجة الكبرى زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالث أبو طالب. إذن وهذا ما يذكره المؤرخون السنة، فليراجع مثلا من أراد الاستزادة في هذا الباب الحاكم في المستدرك المجلد الثاني صفحة 623 شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي، المجلد الثالث صفحة 313 تاريخ ابن كثير، المجلد الثالث صفحة 87 شرح البخاري للقسطلاني، المجلد الثاني صفحة 227 السيرة الحلبية المجلد الأول صفحة 125 وكثير غيرها. العجيب الغريب أنهم يقولون، هؤلاء طبعا المؤرخين كلهم يذكرون أن أبا طالب كان مؤمنا ولم يكن كافرا، لكن نجد في بعض الكتب يذكرون أن أبا سفيان الذي قضى حياته في محاربة الإسلام وقتل وهجر المسلمين وأسلم نفاقا عندما وصل السيف إلى رقبته، يقولون أنه مات مسلما، بينما أبو طالب سيد البطحاء رئيس مكة رئيس قريش زعيم قريش الذي قضى حياته في نصرة الإسلام هو وأولاده وفدى الإسلام بأولاده، يقولون أنه مات كافرا. كل هذه الأمور لأن أبا طالب سيد البطحاء عليه السلام هو أبو الإمام أمير المؤمنين. إذن فحقد أولاد الحرام على علي بن أبي طالب عليه السلام أوجب أن يقولوا أن أباه مات كافرا، كما أن حقدهم على علي بن أبي طالب عليه السلام أوجب لهم أن يقتلوا ذريته في كربلاء الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، حتى قال المنافقون في كربلاء عندما الذين جاءوا وحضروا لقتل الحسين عندما سئل لماذا على ماذا تقاتلون نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. إذا المسألة صارت بغض، إذا ثار نعم يطلبون ثارات في الجاهلية. إذا فكيف لا يقول أن أبا طالب مات كافرا؟ سيد البطحاء رئيس قريش عليه السلام نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويظهر هذا الأمر جليا في أشعاره الكثيرة التي ذكرها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج، يعني ما يقارب من صفحة 457 إلى صفحة 474، يعني أشعار كثيرة. أنا اخترت هذه الأبيات يخاطب فيها رسول الله عندما أجمع قريش على قتل رسول الله، يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فانتذ لأمرك، ما عليك مخافة، وابشر وقر بذلك منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت قبل أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. هذا الشعر يدل على أنه كان مؤمنا. أيضا قال: نصرت الرسول رسول المليك، لبيض تلالى كلمع البروق، أذب وأحمي رسول الإله، حماية حام عليه شفيقي. هذا الشعر لما سمعه المامون العباسي أقر على أن أبو طالب مات مسلما ومؤمنا، وإيمان أبي طالب كان من اعتقادات المأمون على رغم تعصبه وحقده على أهل البيت عليهم السلام. نعم، بس أذكر لك بعض الإشارات. واقع البحث واسع جدا. لم تكن ظاهرة التكفير مسؤولية دينية بقدر ما كانت هي مسألة سياسية. يعني ليس هناك نص واحد يجزم بأهمية تكفير أبو طالب على وجه الخصوص، سوى نصوص ملفقة لا تصمد أمام العقل والنقل، أي ليس لها قيمة علمية. إشارة ثانية: التاريخ لم يسجل لنا ولو واقعة واحدة، سواء كانت حتى من كتب الذين يبغضون علي بن أبي طالب عليه السلام، من حياة أبي طالب سيد البطحاء عليه السلام تثبت كفرة، ولا توجد ولا حادثة واحدة. الأمر التالي: قضية إسلام أبي طالب لم تكن محل جدل طيلة حكم الخلفاء الأول والثاني والثالث، وهذا الأمر يؤكد أن الأصول الأموية قد لعبت دورها في هذه القضية، وهم الذين سعوا للنيل من البيت الهاشمي الذي ملأت مساخره ومناقبه الذاكرة الإسلامية. أبو طالب شيخ قريش عليه السلام كان يتمتع، يعني لا تتصور أن أبو طالب رجل كان سيد قومه، كان يتمتع بشخصية قوية ومهابة في نفوس قومه، كان شخصيته بحيث كانوا يقلدونه في أفعاله، ولا يتقدمون بأمر من الأمور إلا بعد أن يستشيروه، وكانت رئاسته لقريش بعد عبد المطلب. عبد المطلب والده، والد عبد الله أبو رسول الله، كان أيضا زعيم قومه. يعني أبو طالب كان أمره نافذا لأنه هو الامتداد للسلالة الطاهرة من أجداد النبي، وهو الوارث لقيمهم ومواقعهم الاجتماعية والسياسية. سئل أمير المؤمنين عليه السلام: من كان آخر الأوصياء؟ فقال: أبي، كما ورد في الغدير المجلد السابع صفحة 389، وورد في تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني صفحة 26، وورد في طبقات ابن سعد المجلد الأول صفحة 106. أروي لك هذه الرواية عن الإمام الحسين عن والده أمير المؤمنين. يقول أن أمير المؤمنين كان جالسا في الرحبة في الكوفة والناس حوله، فقام إليه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، إنك بالمكان الذي أنزلك الله به، يعني هذه المنزلة والعظمة، وأبوك معذب في النار. فقال له: مه، فضل الله فاك، اسكت، فضل الله فاك، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله. لا، منزلة أبو طالب. أبي معذب في النار وابنه قسيم الجنة والنار؟ والذي بعث محمدا بالحق إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق، يعني من شدة نوري بحيث أنوار الخلائق لا تكون لها قيمة إلا خمسة أنوار، نور محمد ونور فاطمة ونور الحسن والحسين ونور ولده من الأئمة، ألا أن نوره من نورنا، خلقه الله من قبل خلق آدم بألفي عام كما ورد في الغدير، هذا الحديث المجلد السابع صفحة 387 عليكم السلام، وكنز الفوائد للمحدث السراجكي المجلد الأول 183. إذن أبو طالب حساما سيد البطحاء رئيس مكة عليه السلام هو الامتداد للخط الإبراهيمي الموحد، هو الامتداد للخط الإبراهيمي الموحد، وهو الذي تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصية من أبيه عبد المطلب عليه السلام، فرعاه ورباه وقدمه على أبنائه حتى بعثه الله نبيا. استخدم أبو طالب أساليب كثيرة في نصرته للدين الحنيف، فدخل الشعب المسمى باسمه وكان هو على رأس بني هاشم وبني عبد المطلب، تحمل الصعاب في سبيل نصرته والدفاع عن رسول الله، تصدى للحوارات والمناقشات السياسية وكان يمثل رسول الله فيها أمام الجبهة المعادية جبهة قريش. إذن فالسلام على أبي طالب شيخ البطحاء رئيس مكة بيضة البلد شيخ الأباطح، السلام عليه يوم ولده ويوم ماته ويوم يبعث حيا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. سؤالكم ولا؟ بل
لا اعتقاد الإمامية على أنه العالم كل عالم مسلمة حنيفية
بل بل
كما هو معلوم أنه عبد مناف صنم في مكة
بل
صنم في مكة
لا لا لا
صنم موجود في مكة
إيه نعم بهذا الاسم، ولكن عبد مناف يعني من ناحية التشاكل بالأسماء
أنا اليوم لا أمكن أن أتحدث، يقول أنه ما عزم دليل على أنه ما عزم
لا
علي بن أبي طالب في نهج البلاغة من الدفة إلى الدفة ألا وأنه أبي طالب ما استشهد في حادثة واحدة قال أنه وقت
الله. عبد مناف ليس اسم أبو طالب فقط بل حتى اسم جده، يعني قصي عنده ولد اسمه عبد مناف، يعني إذا ترجع إلى سلسلة أجداد أمير المؤمنين عليه السلام ستجد هذا الاسم موجود أنه اسمه لا كثير من المؤرخين يذكرون هذا الأمر بلي
اسمه عمران
رواية أخرى أحسنت هذا رواية أخرى، لكن أنا شفت بعض التحقيقات أن اسمه عبد مناف وأن جده أبو عبد المطلب لعله على ما في بالي أيضا اسمه عبد مناف بن قصي، بس بغض النظر عن الاسم لا لا هذه فابترد هذه أمور كثيرة أنه يعني سلعان اسم ما له علاقة، دخل رجل في يوم من الأيام على بغض النظر عن الاسم احنا مسألتنا مو باسم، دخل رجل على أحد الخلفاء قال له ما اسمه؟ قال اسمي نعامة، فقال له الخليفة وأي اسم هذا؟ قال أصلح الله الخليفة، الاسم علامة وليس كرامة، ولو كان الاسم كرامة لاشترك جميع الناس باسم واحد، لو كان الاسم كرامة كل احنا يا اللي يجي مثلا اسمه محمد مو اشرف الاسماء السلام محمد، اذا الاسم علامة يعني لا لا حتى وان كانت عائلة، طب احنا عندنا يعني هاي ما لها علاقة تسميات عثمان مو عندنا عثمان اي عثمان بن مبعوث لا يعني الاسماء لن نحاول نعم هاي لانه الان اصبحت فرس يعني علم بارز عليه اصبح بحيث انه عندما نقول يزيد او صدام راسا انت بعد ملتفت الى هاي التسمية لا لا ما ادري اختلف لك مع اختي هذا الراي لا زال الكلام في البداء، اليوم ان شاء الله نريد ان نطرح بحث جديد يبين البداء وهو الفرق بين اللوح المحفوظ ولوح المحو الأكبر.
شيخ
عادة؟ ما شبه. الفرق بين اللوح المحفوظ ولوح المحو والإشباه، وهل أن الدعاء يؤثر الدعاء والإلحاح؟ الله كره أن يلح الإنسان على أخيه الإنسان، ولكن أحب الإلحاح لنفسه، أحب الإلحاح عليه بالدعاء. وهل أن الإلحاح بالدعاء يغير المقدرات، يغير الأعمار، يغير الأرزاق؟ الجواب على هذا السؤال أن العلماء لهم بحوث واسعة في هذا المجال ومختلفة في بيان المقصود من اللوح المحفوظ أو لوح المحو. يعني أي اللوحين هو الذي يحتمل التغيير والبداء؟ هل اللوح المحفوظ أو لوح المحو والإثبات؟ من جملة هذه الأبحاث بحث العلامة المجلسي عليه الرحمة في شرحه لأصول الكافي، حيث قال هذه العبارة نصا للمجلس، يقول: اعلم أن الأحاديث اعلم أن الآيات والأخبار اعلم أن الآيات والأخبار تدل على أن الله تعالى خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات ما يكون، أحدهما اللوح المحفوظ الذي لا تغير فيه أصلا، اللوح المحفوظ الذي لا تغير فيه أصلا وهو مطابق لعلمه تعالى، والآخر لوح المحو والإثبات، والآخر لوح المحو والإثبات، ولوح المحو والإثبات يثبت الله فيه شيئا ثم يمحوه، يثبت الله في شيئا لوح المحو والإثبات يثبت الله في شيئا ثم يمحوه لحكم كثيرة لا تخفى على أولي الألباب، لا تخفى على أولي الألباب. انتهى كلام المجلس عليه الرحمة. نحاول توضيح هذا المعنى. مثلا يثبت في اللوح أن عمر سعيد مثلا 50 سنة، يثبت في اللوح أن عمر سعيد 50 سنة. معنى هذا الذي ثبت في اللوح أن المقتضي لعمره موجود، المقتضي أن يعيش سعيد 50 سنة، لكن بشرط إذا لم يقم بأعمال هي بذاتها موجبة لطول العمر كصلة الرحم، وإذا لم يقم بأعمال هي بذاتها موجبة لقصر العمر كعقوق الوالدين، فيسجل في اللوح أن عمر سعيد 50 سنة، لكنه اشترط شرط لم يقم بأعمال، يعني المقتضي لعمره موجود ولكن بشرط لم يقم بأعمال هي بحد ذاتها موجبة لطول العمر، مثل صلة الرحم، بر الوالدين، ولم يقم بأعمال هي موجبة بحد ذاتها لقصر العمر كعقوق الوالدين. فهنا إذا وصل سعيد رحمه، إذا وصل سعيد رحمه ستمحل 50 سنة وتكتب بدلها، أي تتحول إلى 60 عاما، يعني كم عمر سعيد صار؟ 10 سنوات زاد عمره. أما لو قطع رحمه ستمحل 50 وتتحول إلى 40 سنة. سازيان أنا أقول 40 سنة يعني 10 سنوات، عندنا الروايات 30 سنة، 30 سنة تشير روايات زيادة ونقصان. هنا يأتي الإشكال. نحن نقرأ في كتاب الله العزيز في سورة فاطر آية 43: ولن تجد لسنة الله تحويلا، وفي سورة الأحزاب آية 62: ولن تجد لسنة الله تبديلا. آيتين هذا المعنى يبين أنه لا تبديل ولا تحويل، لكن نقول لمن يعتمد هذا المعنى أنك غابت عنك آيات أيضا في معنى التبديل والتغيير. مثلا نسب التبديل والتغيير إلى الله تعالى في قوله في سورة الرعد آية 9-3: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية تدل على أن هناك تبديل وتغيير. آية أخرى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا أيضا تدل على أن هناك تغيير، وهذه الآية تصرح على أن الله تبارك وتعالى يغير حال الناس إذا ما غير الناس حاله. الله يغير حال الناس إذا ما غير الناس ما بأنفسهم. إذن الواقع الاقتصادي، الواقع السياسي للناس عبارة عن تقديرات ربانية قابلة للتغيير والتبديل. تقديرات ربانية قابلة للتغيير والتبديل، ولكن إذا ما قرر الناس تغيير واقعهم، إذا ما قرر الناس تغيير واقعهم النفسي والثقافي. هنا توضيح أكثر. الآن المثال الذي ذكرناه نحاول أن نطبقه. أين يكتب في اللوح المحفوظ؟ ما هو الشيء الذي يكتب في اللوح المحفوظ؟ وما هو الشيء الذي يكتب في لوح المحفوظ؟ الذي سيثبت في اللوح المحفوظ، التفت بس أفيدك فائدة، اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله تبارك، بينما لوح المحفوظ الإثبات يطلع عليه الملائكة، تطلع عليه الأنبياء، يطلع عليه الرسل. اللوح المحفوظ يسجل فيه ما كان واقعا ولا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فالذي يثبت في اللوح المحفوظ هو الذي سيحصل في الواقع الحياتي، في الواقع الخارجي بالنسبة لسعيد. يعني لو كان سعيد في علم الله، والله العالم ومحيط بهذا النوع، لو كان سعيد في علم الله تبارك وتعالى وصولا لرحمه، فإن مقتضى عمره سيكون من 50 إلى 60. إذن 60 سنة هي التي ستثبت في اللوح المحفوظ، بينما ماذا مسجل له؟ 50 سنة في لوح المحفوظ، والإثبات هذه تطلع عليه الملائكة والأنبياء والأولياء والأوصياء. أما إذا كان ما سيحصل في الواقع الحياة وبسوء اختيار سعيد، بسوء اختيار، وهذا في علم الله تبارك وتعالى هو العكس، أي أن سعيد سيعق والدي، سيعق والدي، أدنى العقوق أفضل، أدنى العقوق ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أدنى العقوق، أي أدنى العقوق، هاي التأفف يعني إظهار عدم الرضا، عدم الرضا إلى غيره. إذن لو علم الله تبارك وتعالى في علم الله أن سعيد سيعق والديه مثلا، أو سيقطع، سيعمد إلى قطع رحمه، وبالتالي سيكون عمره في الواقع الجيد في الحياة 40 سنة، 40 سنة بعد حقوق الوالدين، بعد قطع الرحم، بعد عدم التصدق، بعد ارتكاب مثلا اثم كبير. اذا الذي سيثبت في اللوح المحفوظ هو 40 سنة، وهذا اللوح المحفوظ يطلع عليه الله تبارك وتعالى فقط. اما في اللوح المحفوظ الاثبات مكتوب جد السعيد 50 سنة، 50 سنة. وبذلك تحصل عندنا خلاصة أن ما يكتب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، أي هو الواقع الحياتي فعلا، يعني ما سيقع مستقبلا الذي يثبت فيه منذ الأول، والذي مكتوب فيه مطابقا لعلم الله تبارك في اللوح المحفوظ، مطابق لعلم الله تبارك. يدري أنه سعيد شنو؟ بسوء اختياري سيعق والديه، أو باختياري مثلا سيبر والديه، وبالتالي الله تبارك سيسجل له الواقع الموجود في اللوح المحفوظ والذي سيحصل حتما. بس أكمل بحث حتما لأنه هو مترابط شوي. أما ما يثبت في لوح المحفوظ الإثبات، هذا الذي يحتمل التغيير والبداء. إذن البداء في أي لون؟ الذي يغير لوجود مصلحة ومنفعة في لوح المحو والإثبات وليس في اللوح المحفوظ، لأنه لا يوجد تغيير في اللوح المحفوظ. هنا يأتي هذا السؤال، إذا كانت جميع الحوادث تجري طبقا لما هو مكتوب ومثبت في اللوح المحفوظ، وأن الله يعلم بأن هذا الشخص باختياره أو بسوء اختياره سيفعل هذا اللوح، وبالتالي سيكون طول العمر وقصره بيد هذا الشخص، انتبه؟ يعني المثلة مثلا طول العمر وقصره مثلا في الأرزاق صارت بيدنا، صارت بيدنا، يعني المثلة راجعة لنا، ولكن الله سبحانه وتعالى لأن الله كريم لا مخلف شاهد، هو يريد أن يفيض من جوده علينا، ولكن إحنا ما نتحمل، وعاءنا ضيق، وعاءنا ضيق، فلذلك بقدره. هنا يأتي هذا السؤال، إذا كان جميع الحوادث التي تحصل الآن في الكون هي طبقا لما هو مكتوب ومثبت في اللوح المحفوظ، فما هي فائدة لوح المحفوظ الإثبات؟ نعم. شنو فائدة لوح المحو والإثبات بحيث يصير تغيير وتبديل، الملائكة تطلع، الأولياء يطلعون على أن زيد عمره 50 سنة لكنه انتهت 50 سنة، وإذا زيد عمله صاعد ورزقه نازل، عمله صاعد صار تغيير، يقول أنه نهاية 50، شنو اللي صار؟ واضح معنا إن شاء الله. الجواب على هذا السؤال أن هناك منافع كثيرة وحكما بالغة، منها أولا أن يظهر للملائكة الكاتبين في اللوح والمطلعين عليه لطف الله تبارك وتعالى، لطف الله تبارك وتعالى بعباده وإيصالهم إلى ما يستحقونه، فيزداد به معرفة، يعني يزداد الملائكة بالله تبارك وتعالى معرفة وتكامل وقرب إلى الله تبارك وتعالى. حديث قدسي يقول الله تبارك وتعالى فيه: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. هذا في معاني أن الله تبارك وتعالى خلقنا، ولكن إحنا معرفتنا بالله معرفة تشكيكية، يعني الآن أنت معرفتك بالله مثل معرفة مثلا ابنك الصغير أو أخوك الصغير أو الذي لم يطلع على العلوم العقائدية وعلوم هذه العلوم أهل البيت، قطعا هنصر علمنا إحنا مثل علم المراجع والعلماء بالله، إذن المسألة علم المراجع مثل علم الأولياء، علم الأولياء مثل علم الأئمة، علم الأئمة مثل علم رسول الله، إذن المسألة إذن هناك تدرج، فالملائكة أيضا تتكامل، وهذا يعود للطف الله. اللطف شنو هو؟ التقريب للطاعة والتبعيد عن المعصية. لطف الله معناه أنه يقربنا إلى طاعته بطرق معينة ويبعدنا عن معصيته، أو لا أن مقتضى كمال الذات الإلهية تستوجب لزوم إفاضة اللطف من الله للعباد. فلطف الله رحمته الواسعة، لطف الله رحمته الواسعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه رسالة لوح المحفوظ والإثبات، رسالة لكل من خلق الله تبارك وتعالى لكي يبين لهم أن أعمالهم الحسنة لها مثل هذه التأثيرات، لها مثل هذه التأثيرات في صلاح أمورهم، ولأعمالهم السيئة أيضا لها تأثيرات في فساد الأمور، وبالتالي هذا الأمر يدعو الناس إلى السعي إلى الخيرات ويصرفهم عن السيئات، يصرفهم عن السيئات. يعني الإنسان عندما يعلم أن الله أن عمره مثلا بإمكانه أن يطيل عمره، ويدرك تماما أن الدعاء مثلا تحت قبة أبي عبد الله شيء مستجاب، وعندما يدعو الله أو عندما يتوسل أو عندما يصلي صلاة الحاجة في مسجد الكوفة أو يواظب 40 ثلاثاء إلى مسجد السهلة، ويعرف أن هذا له أثر عليه وأنه بإمكانه أن يغير أموره كلها، يسعى إليها ولا يسعى؟ يسعى إليها. وعندما يعلم أن عقوق الوالدين، أن الاستهزاء بالآخرين، أن الاعتداء على أولياء الله وعلى العلماء الربانيين له أثر في قصم الظهر، هنا يتوقف ولا يجرؤ. وبالتالي إذا لطف الله هو الذي، لطف الله أراد بلطف الله بلطفه أراد أن يوضح له هذا السر، حتى وأعطاه العقل حتى يتبين له الطريق الصحيح ويحيى من حي عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة. إذن صلة الرحم، بر الوالدين، قراءة القرآن، كل أعمال الخير لها تأثير، لها تغيير، لها تبجيل علينا بل ولا وعلى ذرياتنا. أكمل البحث ما المتراب. الدعاء مثلا أروي لك هذا الرواية عن الإمام الصادق، إن الدعاء التفت يرد القضاء بنقضه ولو أبرم. إن الدعاء يرد القضاء بنقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبرام. الله يقدر أن فلان يموت ولكن الدعاء يرفع عنه. أجى يهودي مر على رسول الله قال له السلام عليك، فصل عنه كل إحنا سامعين. السلام يعني الموت باليهودية. فذهب قال رسول الله قال لأصحابه إن هذا الرجل سيموت. قالوا له يا رسول الله قال لك السلام عليك ولم يقل السلام، قال هذا سيموت. بعد فترة قليلة وإذا هذا الرجل جايب حطب وجايب حي يرجع. المنافقين بعدها يردوها. المؤمنين سألوا رسول الله إنه أنت قلت أنت رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو يعلم رسول الله ولكن يريد إظهار هذه المنقبة، بيان هذه للناس. قال لهم يعني صيحوا له، صاحوا له، فسأل مجموعة أسئلة وين رحت منين جيت. المهم طلع عنده رغيف خبز على ما في الرواية، فصدق بأحدهما وأكل أحدهما. قال له افتح حزمة الحطب، فتحها وإذا يوجد فيها ثعبان أسود. قال رسول الله كان من المقرر أن يلدغه هذا وينه. ولكن عندما تصدق برغيف الخبز الله سبحانه وتعالى دفع عنه، مثال صار في حزمة الحطب عندما شدها مات هذا الأسود، الثعبان الأسود أو العربيد احنا نسميه، مات في هذه الحزمة. إذن دفع الموت رغيف خبز يدفع الموت عن هذا. إذن هذا روايات أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، إن صلة الرحم وبر الوالدين ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب. عجيب، عصمة عصمة، شنو من توفيق إلهي أنه الإنسان يكون معصوم ميت، يعني إذا أكو ذنب ميت، ومجرد أن يحصل عنده الألم ميت وعصم يبتعد عنه. وهذا الابتعاد مو جاي من فراغ، مو جاي من فراغ، وإنما أكو عصمة. هاي العصمة منين؟ أيضا جاية من هذا العمل، صلة الرحم وبر الوالدين. عن الإمام رضا عليه السلام، هذا في البحار الحديد موجود مجلد 74، من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما. اللهم صل على محمد. البحار مجلد 94. إذا الذنوب كثيرة وتهدم، هدم الصلاة على محمد وآل محمد لها تأثير. واحد يقول مجرد يعني شنو التأثير؟ اللهم صل على محمد. ولا ابن الحلال صار ابن الحلال بأربع سنوات، زوجتك نفسي قبل التزويج صار ابن الحلال، ذولاك ما قالها صار ابن زل. لاحظ الأثر، كلمة كلمة لا تأثيرات. فمو الصلاة على محمد لها آثار، الله العالم في الروايات التي وردت إليها. إذن خير مثال نوضح بمعنى البداء وأين يكون والتغيير، أن القرآن صرح في رفع البلاء عن قوم يونس بالرغم من إخبار يونس على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام أن العقاب أن هذه القرية ستباد، ستباد عن بكرة أبيها. لأنه مع يونس بصورة سريعة أروي لك الرواية، عليه السلام كان عنده عابد وكان عنده عالم معه. العابد دائما يقول له ادعو على قوم ولا مخاشوات ما يستاهل. العالم يقول له لا تدعو عليه فإنك نبي وإذا دعوت الله فإن الله سيستجيب دعاء. محل الشاهد بعد أن تألم يونس من قومه فعلوا به ما فعلوا، دعا يونس على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام على قومه وخرج معه العابد. أمر الله جبرائيل وميكائيل وغيرهم من الملائكة يصب العذاب صبا على قوم يونس، ولكن العالم كان عالم، لجأوا إلى العالم. وصل العذاب قاب قوسين أو أدنى من قوم يونس، وصل إلى رماحهم في الروايات، لكن العالم التفت إلى نقطة إن الله يغير ويبدل. قال لهم فرقوا بين النساء وأطفالهم، وفرقوا بين الرجال وأطفالهم، فرقوا بين الحيوانات وأولادها، والكل يرجع إلى الله ويدعو الله أن يرفع له العذاب، وتوبوا توبة نصوح. فبدأوا ببكاء شديد وتوجه وتوسل إلى الله، وبالتالي وصل أمر الله تبارك وتعالى أن يرفع العذاب، فقال له جبرائيل إن العذاب قد حل، قال له لم يحل. وصل إليهم تقاب قوسين وأدنى، وبالتالي رفع هذا العذاب وفرق على الجبال، فتفتتت تلك الجبال من ذلك العذاب. وعندما رجع يونس وجد أن قومه قد تغير حاله. إذن هذا البداء، ولكن ما الذي غيره؟ ما الذي بدله؟ بدل الدعاء، الدعاء له تأثير كبير. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. في سورة يونس آية 99 الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما رد الله العذاب إلا عن قوم يونس. شوف هذا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: سمعت أم سلمة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فسألته عن ذلك فقال رسول الله: يا أم سلمة، وما يؤمنني وإنما وكل الله يونس بن متى ومتي إلى نفسي طرفة عين. بعضهم متى يقرأ بعضهم متي إلى نفسي طرفة عين، وكان منه ما كان، وكان منه ما كان، لا إله بعدها في ظلمات بطن الحوت، بطن البحر، بطن الليل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا يسموها السجدة اليونسية، هذا بعض علماء يسجدها ويسويها 400 مرة 4000، يعني يكفي أن يقولها إنسان بصدق مرة واحدة، لكن جوابها ما هو؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. بعض علمائنا يعني على الأقل 40 مرة أو مرة واحدة بإخلاص تكفي تحصل الاستجابة، فالله يرفع الغم عن جميع المؤمنين. الآن سؤالكم.
هذا منه عندنا من الذنوب أنه ما تقصر الأعمال، ومن الأعمال البر وما تطيل الأعمال.
نعم.
زين، والحال أنه البقاء في الدنيا هو راح يكون منفعة علما، راح يكون منفعة للفاجر
لا لا، هاي من سلم بيه، هذه من سلم بيه. إيه نعم، سجن المؤمن شنو معنى سجن المؤمن؟ لا لا، سجن المؤمن معناه يتألم فيما يرضي الله تبارك وتعالى، تحصل عنده ولكنه يتكامل ويؤجر على هذا التكامل وهذه الآلام. إذن سجن المؤمن نعتب الدنيا سجن المؤمن، لكنه نجي نسلم أنه إيش قلتوا أنتم شو استرتبتوا عليه هذه؟
لأنه
في نعم سجن المؤمن، لأن الله قد جعله يتكامل هناك في العالم.
المفروض كل ما يسوى حسنة، كل ما يسوى بر، الله عز وجل يعجله في آخرته، يقصر عمره على مود خلود الجنة.
لا، من سلم به؟ لماذا؟ لأن قد يطيل الله في عمره كي يعمل من الصالحات وبالتالي يتكامل، لأنه إذا مات في الوقت الحاضر معناه أعماله إذا وصلت مثلا درجة مثلا 80 توقفت، لكن الله سبحانه وتعالى يمن عليه فيطيل عمره فترتقي درجته. لأن الإنسان إذا سنة تغير عند الإنسان، يعني أنت الله إذا مت في عمرك سنة بيها عاشور، وبيها زيارة الأربعينين، وبيها زيارة الشعبانين، وبيها شهر رمضان، وبيها زيارات الأم، وبيها طلب درس، هذه كلها سنة واحدة تدري هذه الأمور ده، وبيها وقوف تحت قبة أبي عبد الله الحسين، وبيها زيارة الأمير المؤمنين، وبيها حج، سنة واحدة لا يمد الله في عمرك أنت تكامل، فكيف إذا مد في عمرك 20 سنة وكنت من المؤمن كذا؟ إذا على معناه دعوة إلى التكامل. بعد من كان عنده سؤال؟
لا يعني
الحكمة لله. نعم، إذا الله بلطفه ورحمته عرف أن هذا العبد بعد وقفت أعمال، وقف بعد ما يريد يسوي خير، أنه راح ينحر، نعم لطفه ورحمته أنه يأخذ عمره كما في
الساج.
نعم، يعني كما ورد في الدعاء، كما ورد في الدعاء، فهنا يكون الموت له رحمة.
اللوح المحفوظ
بل
أنه مكتوب في الكون في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله
سبحانه. الله تبارك وتعالى.
من هذه الحركات كما سؤال المتدرب، من هاي الحركات العذاب وتأثير العذاب، هذا شنو هذا؟
راح نبين إن شاء الله ما الغاية وما الحكمة من البدء.
بس احنا اشرنا ولكن راح نبين انه من ضمنها انه حتى العبد يكون لاجئ الى الله، يدري انه تقديره واموره هي بيد الله تبارك وتعالى وبفعله. راح نبين ان شاء الله ما هي الحكمة وما هي الغاية من البداء ان شاء الله في الدرس القادم، يعني البحث له تكمله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.